بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبياكم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي الدرس 84 من دروس كتاب التفسير من السنن الكبرى للإمام النسائي رحمه الله تعالى. كنا قد انتصفنا في ما رواه النسائي من حديث أبي قتادة في قصة نوم النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة حين أخذهم النوم في سفر، وما اشتملت عليه تلك الحادثة من أحكام، ونعيد قراءتها. ذكر هذا الإمام النسائي في تفسير قول الله عز وجل: الله يتوفى الأنفس حين موتها، الآية. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله.
الحمد لله. أيها الإخوة الأفاضل، ذكر الله جل وعلا أو بيّن سبحانه وتعالى في هذه الآية الكريمة أنه جل وعلا يتوفى الأنفس، الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. فالله جل وعلا يتوفى الأنفس في هاتين الموتتين، إما الموتة الكبرى وهو قبض الأرواح، فالله جل وعلا هو الذي يأمر ملك الموت ومن معه من الملائكة بقبض روح فلان حين ينتهي أجله، وكذلك من نام فهذا أيضا تقبض روحه، كما جاء في الدعاء الذي نحن نحفظه، ما يقوله المؤمن إذا وضع جنبه إذا نام على جنبه الأيمن وقرأ ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه: إن أمسكت نفسي فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. فإذا كتب الله جل وعلا للعبد حياة أرجع له نفسه مرة أخرى، وإن كتب أن تقبض روحه وهو نائم فإنها تقبض ويكون ميتا والحالة هذه. فالآن الإمام النسائي سيذكر هذا الحديث، أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في آخر الحديث أن الله جل وعلا قبض أرواحهم إليه ثم ردها سبحانه وتعالى إليهم. نعم.
قال أخبرنا محمد بن مالك، قال أخبرنا
ابن كامل
قال أخبرنا هشيم عن حصين بن عبد الرحمن عن عبد الله ابن أبي قتادة عن أبيه،
وهو أبو قتادة الحارث بن ربعي الأنصاري رضي الله عنه. نعم. قال سرنا
مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في سفر ذات ليلة، قلنا: يا رسول الله، لو عرست بنا.
التعريس أيها الإخوة في اللغة بمعنى النوم ليلا، وسمي بذلك تعريسا لأنه في الغالب أن الإنسان يعرس مع أهله، ولكن على كل حال الكلمة على عمومها، والمراد هو النوم ليلا، الهدوء، السكن ليلا. فهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وقد جهدوا وتعبوا رضي الله عنهم، وصلى الله على نبينا محمد وصلى الله وسلم على نبينا محمد، فطلبوا منه عليه الصلاة والسلام أن يعرس بهم، يعني أن يناموا تلك الليلة وأن لا يجهدوا أنفسهم. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم اعتذر بالعذر الأعظم بعد الشهادتين، وهو إقام الصلاة في وقتها. نعم. فقال عليه الصلاة والسلام:
قال: إني أخاف أن تناموا، فمن يوقظنا للصلاة.
نعم. وهكذا كان هم النبي صلى الله عليه وسلم، الصلاة، بل كانت هي من آخر وصاياه عليه الصلاة والسلام: الصلاة وما ملكت أيمانكم. فالصلاة من شروطها دخول الوقت، لا يجوز أن تصلى قبل الوقت ولا يجوز أن تؤخر بعد الوقت، إلا إذا كانت مجموعة مع أخرى، الظهر مع العصر، المغرب مع العشاء. نعم. ولا يجوز تأخير الصلاة، بل كما قال أهل العلم: لو صلاها 1000 مرة ما قبلت منه، إلا هذه العذر كما سيأتينا هنا في النوم، إنسان نسي، كما قال عليه الصلاة والسلام: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها، لا كفارة لها إلا ذلك. نعم.
فقال بلال: أنا يا رسول الله. فعرس القوم فاضطجعوا، واستند بلال إلى راحلته فغلبته عيناه.
نعم، جاء في بعض الروايات استند إلى يده، على يده، وبعض الروايات إلى يد الراحلة. فنعم، من الجهد ومن التعب، وهذا يدل على بشرية رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه بشر، أنه عبد لا يعبد ورسول لا يكذب. هو عليه الصلاة والسلام بشر، يجهد فينام، يحزن، يتألم، يبكي، يعني يفرح ويسر، يجهد ويتعب، بل ويتعب ويناله المرض. بل كما في حديث جابر: إني أوعك كما يوعك الرجلان منكم. فهو عليه الصلاة والسلام بشر، من التعب والإرهاق نام عليه الصلاة والسلام كما نام غيره. نعم.
فاستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد طلع حاجب الشمس،
يعني بدأت الشمس تشرق. نعم.
فقال: يا بلال، أين ما قلت؟
نعم، أين كلامك؟ أنت قلت أنا سأوقظكم للصلاة، وأنت الآن نمت يا بلال، وكلنا نمنا، ما استيقظنا للصلاة. نعم. قال: يا رسول الله.
قال: يا رسول الله، والذي بعثك بالحق ما ألقيت علي نومة مثلها.
نعم، يقول يعني نمت نومة ما مرت علي، يعني من التعب ومن الجهد. ناس يمشون في البر في الصحراء، يعني لا يعني طرق سريعة، وإنما على الدواب، وبعضهم يمشي على قدميه. لا شك هذا فيه إجهاد. النبي صلى الله عليه وسلم ما غلظ عليه ولا أنكر ولا شدد عليه، وجاء في بعض الروايات قال: نالني الذي نال منك يا رسول الله. يقول: أنت أيضا يا رسول الله نمت مثل ما نمنا نحن. فجاء في بعض الروايات قال: نالني الذي نال منك يا رسول الله. والله المستعان. نعم. فقال عليه الصلاة والسلام:
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قبض أرواحكم حين شاء وردها عليكم حين شاء.
نعم، وهذا هو الذي من أجله استدل الإمام النسائي رحمه الله: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. فهنا قال عليه الصلاة والسلام: إن الله قبض أرواحكم، وهذا نوع من الأنواع الستة التي ذكرها الإمام ابن القيم في علاقة الروح مع الجسد. قد يقول قائل: طيب، ما دام أن أرواحنا الآن ترفع إذا نمنا، إذن سنموت. لا، هنا لا، يعني هذه هي الموتة الصغرى وليست هي الموتة الكاملة. هذه علاقة خاصة بين الروح والجسد، الروح ترتفع. بأي حال كيف يكون هذا؟ في علم الغيب الذي نؤمن ونصدق به. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ثم وردها عليكم حين شاء سبحانه وتعالى. ثم أمرهم
فانتشروا لحاجتهم فتوضأوا.
لا، جاء في بعض الروايات، هو رواية النسائي هنا مختصرة، أولا الحديث رواه مسلم. هنا جاء في بعض الروايات أنه عليه الصلاة والسلام أمرهم أن ينتقلوا من ذلك المكان، وقال عليه الصلاة والسلام: إن هذا منزل حضرنا فيه الشيطان. ولذلك ينبغي للمؤمن، بل يجب عليه، أن لا يجلس في مجالس الشياطين ولا يحضر محلاتهم. فهنا عليه الصلاة والسلام أمرهم أن ينتقلوا، قال إن أمرهم بأن ينتقلوا من ذلك المكان إلى مكان آخر، وقال: إن هذا مجلس قد حضرنا فيه الشيطان. نعم. وإذن هذا يعني من السنة أن من نام عن صلاة أنه يقوم ويغير المكان من مكان إلى مكان. سئل سماحة والدنا الشيخ بلايز بن باز رحمه الله: طيب، هل يطبق هذا في البيت؟ يعني لنفرض أن إنسانا نام عن الصلاة وهو في بيته، هل يسن له أن ينتقل من غرفة إلى غرفة، من مكان إلى مكان؟ قال رحمه الله تعالى: إن تيسر ذلك فحسن، وإلا الحديث جاء في الصحراء، جاء في البر، الإنسان ينتقل مكان مكان. لكن لو أراد الإنسان أن يعمل بهذا في بيته وأن ينتقل من غرفة إلى غرفة فيصلي فيها، يعني إن تيسر ذلك فلا حرج. وعلى هذا إحنا ما نقول إنسان يتساهل وينام دائما عن صلاة الفجر مع الجماعة، هذا ما يجوز، ما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. لكن الإنسان غلبته عيناه، حصل عليه تعب، سهر الليل لظرف طارئ، الحمد لله، يتوب إلى الله عز وجل ويقضي هذه الصلاة. لكن الإنسان يعتاد هذا الأمر يستمرئه، لا، هذه مصيبة، وهذا لا يجوز. بل كما قال أهل العلم: لو صلاها 1000 مرة ما قبلت منه. فعلى الإنسان أن يتقي الله سبحانه وتعالى. نعم. قال: فانتشروا لحاجتهم
فانتشروا لحاجتهم فتوضعوا وقد ارتفعت الشمس فصلى بهم الفجر.
نعم. وفي رواية أخرى في صحيح الإمام مسلم أنه عليه الصلاة والسلام صلى أن كل واحد منهم صلى ركعتي الفجر السنة ثم صلى بهم صلاة الفجر. وهكذا أيها الإخوة، من فاتته صلاة الفجر فإنه أولا يؤدي السنة الراتبة، يصليها ركعتين خفيفتين كما هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك يصلي الفريضة، يصلي الفريضة. هذا هو السنة، وهذا يدل على أهمية وعلى فضل ركعتي الفجر هاتان الركعتان السنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم ركعتا الفجر، يعني السنة خير من الدنيا وما فيها. الله أكبر، يعني تصور الدنيا هذه ماذا عليها؟ عليها العقار والقصور والدور والدنانير والدرام، كل هذا ركعتا الفجر، هذه السنة خير من الدنيا وما فيها. وبالحديث الصحيح قال عليه الصلاة والسلام صلوها ولو طردتكم الخيل، حتى ولو في خيل يعني عدو يطردك، يعني احرص على أداء هذه الصلاة. والنبي صلى الله عليه وسلم في أسفاره ما كان يحافظ إلا على ركعتي الفجر والوتر، هذه ما كان يتركها صلى الله عليه وسلم لا حضرا ولا سفرا. قال أهل العلم إذا كان هذا فضل ركعتي الفجر السنة فما بالك بالفريضة. يقول عليه الصلاة والسلام من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله. قال عليه الصلاة والسلام من صلى البردين دخل الجنة، يعني الظهر والعصر. فعلى الإنسان يتقي الله عز وجل أن يثبت على ما عليه من الخير، وإن كان مقصرا أن يستدرك وأن يتوب وأن يلزم الجماعة مع المسلمين، والله المستعان. نعم.
أحسن الله إليكم قوله تعالى يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم.
الحمد لله. أيها الإخوة الأكارم، سبق أنني ذكرت في هذا المجلس عدة مرات أن أهل العلم وبخاصة في من كتب في علوم القرآن يعقدون فصلا أو نوعا في أرجى آية وأخوف آية، هذا يجتهد فيه العلماء، وكل يعني اجتهد بحسب يعني نظره وتأمله في تفسير الآيات الكريمات. فهذه الآية الكريمة قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فبعضهم قال إن هذه هي أرجى آية في القرآن الكريم. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله نعم هذه أرجى آية مع التوبة والاستغفار، ليس المقصود نعم إنسان يقول هذه أرجى آية، نعم هذا هو حق وهذا مما قيل في أرجى آية في القرآن الكريم، لكن ليس المقصود أن الإنسان يقرأ هكذا، وإنما لابد أن يكون مع هذا التوبة والاستغفار. قال جل وعلا ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. ولما بين جل وعلا كفر من زعم أن الله هو المسيح ابن مريم أو أن الله ثالث ثلاثة، قال جل وعلا بعد ذلك أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. وفي قصة الرجل الذي قتل 99 نفسا ثم أكمل بالعابد 100 نفس، لما ذهب إلى العالم قال ومن يحول بينك وبين التوبة، فلا بد من التوبة. يقول الحافظ ابن كثير ولو قلنا إن الآية فقط هكذا في الرجاء بلا توبة لا قبل رجاء الكافر المشرك بالله سبحانه وتعالى، وهذا لا يقبل منه، لا بد أن يتوب فيعلن توحيده وإيمانه بالله عز وجل. نعم. فإذا يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله هذا كلام أهل العلم، لا بد من الجمع بين الرجاء وبين التوبة، لا بد من الرجاء ومن التوبة، وإلا فإن هذه الآية الكريمة دلت ولا شك على يعني باب الرجاء العظيم الواسع، وأن الإنسان يعني لا يقنط من رحمة الله ولا ييأس من روح الله. الله جل وعلا ينادي عباده قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، الله ما قال أخطأوا بل أسرفوا. وجاء في بعض الأحاديث أن أحدهم جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كما روى الإمام أحمد قال يا رسول الله قد غويت قد أسرفت فهل لي من توبة؟ قال نعم لك توبة على ما غويت وأسرفت. الحمد لله فضل الله جل وعلا فيجب أن يدعى الناس إلى التوبة وإلى الاستغفار وأن يذكروا بهذا الرجاء. يقول جل وعلا: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. لا يجوز القنوط من رحمة الله، بل إن هذا مدخل من مداخل الشيطان على العبد، يأتيه ويقول: أنت ذنوبك لا تغفر وعيوبك لا تستر، أنت فعلت وفعلت، أنت تضحك على نفسك، حتى يجعل المسكين يقنط ثم ينكس على عقبيه ولا يقبل التوبة والإنابة. ولا تقنطوا من رحمة الله، شوف كلها مؤكدات وكلها بيان، إن الله يغفر الذنوب جميعا. شوف ما قال الله جل وعلا الذنوب، لأن قد يقول قائل: يمكن إلا ذنب كذا وكذا، إلا الذنب الذي وقعت فيه. لا، الله جل وعلا قال جميعا: إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وفي ختام هذه الآية بهذين الاسمين الكريمين: الغفور الرحيم. الغفور بمعنى الذي يغفر ويستر ويصفح عما مضى، الرحيم الذي يتجاوز عن عباده، يرحمهم ويغفر لهم. وبهذا تتم النعمة على العبد، أن يغفر الله ذنبه وأن يتم عليه رحمته، هذا فضل عظيم. على كل حال، يعني يراجع كلام المفسرين لهم في هذا، كلام ماتع نافع. نسأل الله جل وعلا أن يغفر ذنوبنا كلها، دقها وجلها، صغيرها وكبيرها، أولها وآخرها. نعم، نسمع الآن ما ذكره أو ما رواه الإمام النسائي. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا الحسن بن محمد، حدثنا حجاج عن ابن جريج قال: أخبرني يعلى عن سعيد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن ناسا من أهل الشرك قد فتكوا فأكثروا، ثم أتوا محمدا صلى الله عليه وسلم فقالوا: إن الذي تقول وتدعو إليه حسن، لو تصبرنا أن لما عملنا كفارة.
يعني بعض الضبط بالشكل خطأ، ومحطوط فتحة فوق اللام، لا غلط، فوق اللام، الصحيح أنها بالكسر، لما علمنا. نعم، يعني بعض اللي يطبعون الكتب يجتهدون، ولكن عاد ليس كل مجتهد مصيبة. نعم.
فنزلت: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق. ونزلت: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم.
الحمد لله. أيها الإخوة الأفاضل، هذا الحديث مخرج في الصحيحين وغيرهما من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وهو أن ناسا من أهل الشرك جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانوا قد فتكوا، يعني أكثر القتل والإجرام والإفساد، فأكثر من ذلك، فجاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: إن الذي تقول وتدعو إليه لحسن. يعني كان هؤلاء ممن فتح الله عليهم، أقبلوا بقلوبهم على هذا الدين، بداية شرح صدورهم للحق، الحمد لله. فهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم: لو تخبرنا أن لما عملنا كفارة، يعني هل لنا كفارة في هذا؟ فأنزل الله جل وعلا: نعم، والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، إلى قول إلا من تاب، فمن تاب تاب الله عليه. ونزلت أيضا هذه الآية: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. ومثل هذا أيضا ما رواه الإمام مسلم من حديث عمرو بن العاص رضي الله عنهما في أوائل الصحيح، أنه لما جاء يبايع النبي صلى الله عليه وسلم، وعمر بن العاص معروف أنه رجل من دهاة العرب ومن عقلائهم، كان يسمى أرطبون العرب لما منحه الله من الذكاء ومن العقل، ومع هذا يعني عاش زمنا في حياته يعبد الأصنام. ولذلك لما قال له رجل: يا عمر، أين ذهبت عقولكم؟ يعني كيف أنت إنسان عاقل تروح تعبد صنم، تعبد حجر لا ينفع ولا يضر؟ قال: تلك عقول عليها العفاء. يعني تلك عقول ظلت وما اهتدت، لكن الحمد لله اهتدت الآن بدعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما جاء يبايع النبي صلى الله عليه وسلم كف يده، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما بالك؟ قال: أشترط قال وما تشترط؟ قال أن يكفر الله عني. يعني سنين مضت من حياته وهو يعبد الأصنام وقد وقع مثل هؤلاء قد فتكوا وغيرهم. قال ألم تعلم أن الإسلام يجب ما قبله وأن التوبة تجب ما قبلها إلى آخر الحديث. فبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد روى أيضا أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في طريق في مسير ليل فوجد من النبي صلى الله عليه وسلم قربا وتلطفا. وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قريبا من أصحابه فرآها يعني فرصة. قال من أحب الناس إليك يا رسول الله؟ لما رأى هذا القرب قال عائشة رضي الله عنها. قال فمن الرجال؟ قال أبوها لأبو بكر رضي الله عنه إلى آخر الحديث. فأقول يعني أنه كان له مواقف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ممن أيضا دخل في مثل حال هذه القصة قصة هؤلاء الذين جاءوا وسألوا النبي صلى الله عليه وسلم. والحمد لله أن التوبة تجب ما قبلها. وهذا أيها الإخوة يجب أن نتحمل هذه الرسالة، دعوة الناس إلى الخير، دعوة التائبين المقبلين إلى الله عز وجل. هذه رسالة نتحملها وهي بيان رحمة الله عز وجل الواسعة، أن الله يغفر الذنوب مهما عظمت. لأن كون الإنسان يقبل على الخير، كون الإنسان يترك الشر ويأتي إلى الخير بقلب مؤمن بقلب صادق عنده وجل عنده خوف من الله سبحانه وتعالى، هذا الحقيقة يؤخذ بيده ويدل على الخير، لا أن يقنط من رحمة الله، لا أن يشدد عليه وينكر عليه، بل كما قال أهل العلم هذا من المواقف التي يغلب فيها جانب الرجاء على جانب الخوف. نعم، المؤمن في حياته كما قال ابن القيم يجمع بين الأمور الثلاثة، الرأس وهو محبة الله عز وجل، والجناحان كما هو حال الطائر، الرجاء والخوف. نعم، قالوا في الغالب يغلب الخوف على الرجاء، فإذا كان عند سكرات الموت غلب الرجاء على الخوف. قالوا ومن الأحوال أيضا إذا جاء تائبا منيبا إلى الله عز وجل يغلب جانب الرجاء على جانب الخوف. فكون هذا يعطى الأدلة وتذكر له النصوص من الكتاب والسنة في سعة رحمة الله في الرجاء الصادق مع الله عز وجل، هذا هو الواجب والمطلوب والله المستعان. وإلا عاد يعني كلنا مقصر وكلنا يعني فيه من التفريط ومن يعني التهاون شيء كثير، لكن نسأل الله جل وعلا الذي جملنا بستر في الدنيا أن يجملنا بستر في الآخرة وأن يتوب علينا. أذكر يعني في فائدة مرت علي في بعض كتب التفسير في قول الله عز وجل لما سأل المؤمنون وتوفنا مع الأبرار، قال بعض المفسرين قد ذكر هذا الآلوسي في كتاب روح المعاني ونقله عن غيره، قال إن لماذا لم يقولوا وتوفنا أبرارا وإنما قالوا مع الأبرار؟ قالوا إن هذا يدل على كسرة في قلوبهم وعلى عدم التمدح، وإنما يدل على يعني ضعفهم وانكسارهم بين يدي الله عز وجل، أنهم قالوا يا ربنا اجعلنا مع الأبرار، لأنهم إذا كانوا مع الأبرار فهم القوم لا يشقى بهم جليسهم. إذا كانوا مع الأبرار فأهل البر هم أهل الخير وأهل الصلاح، وكل منا يعرف حاله في ضعفه وفي مسكنته وفي انكساره. فيقول إن هذا الدعاء دل على كسرتهم ودل على خضوعهم وعلى عدم تمدحهم وعلى عدم إدلائهم بالعمل أمام الله تبارك وتعالى. ونسى يعني أرسل ما ذكره المفسرون على المجموعات الثلاثة التي ترتبط بالدرس وعلى موقعنا في التليجرام. أنا هذه الفوائد أذكرها في الدرس وأعلق عليها ثم أرسلها إن شاء الله تعالى لمن أراد الفائدة، والله المستعان. نعم،
أحسن الله إليكم قوله تعالى وما قدر الله حق قدره.
الله.
قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا
الحمد لله. أيها الإخوة هذه الآية يقول شيخ المفسرين الإمام أبو جعفر محمد بن جرير الطبري وغيره أيضا من المفسرين، الآية عامة في من لم يقدر الله حق قدره، ولا شك أن في المقدمة المشركين الكفار الذين عبدوا مع الله غيره، الذين أشركوا مع الله غيره، الذين كفروا بالله عز وجل. لو أنهم قدروا الله حق قدره وعلموا أن حقه الخالص هو التوحيد له جل وعلا وهو الذي من أجله خلق الخلق وأرسل الرسل وأنزل الكتب، لما عبدوا معه غيره، لما أشركوا معه غيره جل وعلا. قال ويدخل في ذلك أهل الكتاب، ويدخل كل من لم يقدر الله حق قدره بعد ذلك. وسنقرأ الآن ما في الصحيحين وفي غيرهما قصة ذاك اليهودي الذي جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال أخبرنا إسحاق ابن إبراهيم قال أخبرنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن عبيدة.
نعم، عبيدة، عبيدة السلماني بفتح العين، ليس عبيدة، لا، عبيدة السلماني. نعم، كما قرأ أخونا القارئ. نعم، عن عبد الله وعبد الله بن مسعود رضي الله عنه. نعم.
عن عبد الله رضي الله عنه قال جاء حبر من اليهود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا أبا القاسم إذا كان يوم القيامة جعل الله السماوات على إصبع والأراضين على إصبع والماء والثرى على إصبع والشجر على إصبع والخلائق كلها على إصبع
كلها والخلائق كلها
والخلائق كلها.
نعم، الضبط بالشكل غلط. نعم، الخلائق كلها، كلها هذا تابع، التوكيد يتبع ما قبله، يعني وجعل الخلائق كلها على إصبع. نعم،
أحسن الله عليكم، والخلائق كلها على إصبع ثم يهزهن
سبحانه
ويقول أنا الملك، فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه تعجبا لما قال وتصديقا له، ثم قرأ وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة.
الحمد لله. أيها الإخوة الأكارم، هذا الحديث قلت مخرج في الصحيحين وفي غيرهما، قصة هذا الحبر، والحبر هو العالم من علماء اليهود، جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا أبا القاسم إذا كان يوم القيامة جعل الله السماوات على إصبع، وفي هذا إثبات الإصبع لله عز وجل، وهو من الصفات الذاتية التي نثبتها لله جل وعلا على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى، من غير تحريف ولا تأويل ولا تعطيل ولا تشبيه، كما هو القاعدة المعروفة عند أهل السنة والجماعة. جعل السماوات على إصبع والأراضين على إصبع والماء والثرى على إصبع. نعم، الله قادر على كل شيء، لا أحد يقول يعني كيف يكون هذا. نعم، الله قادر على كل شيء، نؤمن بهذا ونصدق أنه يجعل هذه ما مضى السماوات على إصبع والأراضين على إصبع والماء والثرى على إصبع والشجر على إصبع والخلائق كلها على إصبع، كل بقية الخلائق، بني آدم، الحيوانات، كل ما لم يرد هذا كله يجعل على إصبع، ثم يهزهن جل وعلا ويقول أنا الملك. وفي رواية أخرى أين الجبارون، أين المتكبرون. وسيأتينا هذا في حديث الصعق، أنه لا يبقى أحد يصعق حتى يقول لملك الموت مت فيموت، ولا يبقى أحد إلا الله سبحانه وتعالى، فيقول لمن الملك، لمن الملك اليوم، ولا أحد يجيب، لمن الملك اليوم، ولا أحد يجيب، الثالثة لمن الملك اليوم، ولا أحد يجيب، فيجيب سبحانه فيقول لله الواحد القهار، سبحانك اللهم يا رب. فهنا أيها الإخوة يقول قال ويقول أنا الملك، قال فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه. من المعلوم أنه ليس المقصود بالضحك يعني القهقه ورفع الصوت، حاشاه عليه الصلاة والسلام، النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يعرف عن رفع الصوت في الضحك والقهقه ويسمع من بعيد أو كذا، لا، هذا ينافي الأدب وينافي المروءة وينافي، ولذلك لا يعرف عند أهل العلم في بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصحابة وأهل العلم القهقه ورفع الصوت بالضحك، هذا لا يليق، بل حتى بعض السلف رحمهم الله كانوا ينهون عن كثرة الضحك بالليل وكثرة الضحك ورفع الصوت بالقهقهة، هذه يعني تنافي الأدب وتنافي المروءة. نعم، الإنسان يضحك وأنه هو أضحك وأبكى، نعم يضحك ضحكا خفيفا أو حتى تبدو نواجده أو يتبسم لا حرج، ولو ضحك ضحكا يسيرا. أما كل إنسان يسمع من بعيد أو من خلف الخيمة أو من خلف الحائط، هذا الحقيقة لا يليق، لا يليق بالمسلم، فضلا عن طالب العلم، فضلا عن الإنسان يعني الذي يظهر عليه السيمة أهل الفضل وأهل العلم، ما ينبغي له أن يرفع صوته في ضحك ولا قهقه. طيب لما ضحك النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال هما لأمرين، تعجبا لما قال، يعني ما دام أنك يا فلان تعرف هذا لما لا تؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم، والله جل وعلا قد قال يعرفونه كما يعرفون أبنائهم، وقد أخذ عليهم الميثاق لئن بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم أحياء ليؤمنن به عليه الصلاة والسلام. لماذا لم يؤمن برسول؟ لماذا لا تؤمن أيها الحبر برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أيضا الأمر الثاني وتصديقا له، نعم هذا الحبر ما قال شيئا خطأ أو شيئا باطلا، لا وإنما هو كلام الحق. قال ثم قرأ وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. هذا أيها الإخوة نقول كما قلنا فيما مضى إن هذا من الاستدلال للسنة بالقرآن، الاستدلال للسنة بالقرآن، لا أن نقول التعظيم كما قلت مرارا وتكرارا. نعم النبي صلى الله عليه وسلم مر بنا في مواضع يذكر حديثا يقول قولا ثم بعد ذلك يقرأ الآية أو يقول ألم تسمعوا أو كذا إلى آخره، وقد مر بنا في هذا أدلة كثيرة. نعم
أحسن الله إليكم. قال أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى قال حدثنا سفيان قال حدثني منصور وسليمان عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله رضي الله عنه أن يهوديا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم
اللهم صل
فقال يا محمد إن الله يمسك السماوات على إصبع والأراضين على إصبع والجبال والخلائق على إصبع.
نعم شوفوا الحديث هنا ذكر فيه ثلاثة والحديث الماضي خمسة، ولذلك سيقول النسائي إن الرواية الأولى هي الرواية الأصح، يعني هو سيقول هذا، يقول قال أبو عبد الرحمن خالفه عيسى بن يونس، وسيذكر أيضا الرواية مرة أخرى. نعم فهنا في ثلاثة. نعم ثم يقول أنا الملك،
ثم يقول أنا الملك، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه وقال وما قدر الله حق قدره. قال يحيى وزاد فيه فضيل ابن عياض عن منصور عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم تعجبا وتصديقا. قال أبو عبد الرحمن
اللي هو النسائي، أبو عبد الرحمن هو النسائي. نعم
قال أبو عبد الرحمن خالفه عيسى بن يونس رواه عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله.
نعم يعني كلا الإسنادين هذاك عن عبيدة عن عبد الله، وهنا علقمة بن وقاص أيضا عن عبد الله اللي هو عبد الله بن مسعود، كلهم ذكروا أنها خمسة وفي هذه الرواية السابقة أنها ثلاثة، فهو يعني أراد النسائي أن يبين هذا بالروايتين. نعم أو قصدي عن طريق الإسنادين. نعم
قال
هذا يدل يعني كما قلت مرارا وتكرارا أن النسائي إمام رواية وإمام دراية في الرواية في حسن ترتيب الأسانيد وسياقها وترتيبها، هذا الحقيقة يعني إمام. وأيضا إن جئنا في فقه الأحاديث وفي النظر فيها والتأمل، وقد جمع بين طريقتي الشيخين البخاري ومسلم، جمع بينهم، وقد ذكرنا هذا في مستهل قراءتنا في كتاب النسائي السنن الكبرى للنسائي. نعم عن علقمة عن عبد الله.
عن علقمة عن عبد الله قال جاء رجل من أهل الكتاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن الله يحمل السماوات على إصبع ويحمل الأراضين على إصبع ويحمل الماء والثرى على إصبع ويحمل الشجر على إصبع ويحمل الخلائق كلها على إصبع، ثم يقول أنا الملك، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجده.
اللهم صل وسلم. نعم هذا مثل الرواية الأولى التي ذكرناها. وأنا أقول أيها الإخوة أو التي قرأناها وأنا أقول أيها الإخوة أيضا يعني ينبغي للمؤمن أن يقرأ هذه الأحاديث وأن يتأمل في تفسير هذه الآيات ما بين وقت وآخر، تضفي على القلب هيبة وخشوع لله تبارك وتعالى، ويعلم المؤمن عظمة الله تبارك وتعالى وعظمته جل وعلا كما قال أهل العلم في آياته الكونية وفي آياته الشرعية. في الآيات الكونية التأمل والتدبر في خلق السماوات والأرض وفي أنفسكم أفلا تبصرون، ثم أيضا في هذه الآيات الشرعية التي أخبرنا عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. حتى وقد ذكرت هذا فيما مضى في عبادة الإنسان وفي قيامه بين يدي الله عز وجل يستحضر هذه العظمة ويستحضر هذا الملك وهذا الجلال لله سبحانه وتعالى. وهذا السر في قول النبي صلى الله عليه وسلم في قيامه في آخر الليل، كان مما يقوله صلى الله عليه وسلم: أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. عندما يقول المؤمن هذه العبارة بإيمان صادق، والله نعم خلاص كل يموت إلا الله سبحانه وتعالى هو الباقي جل وعلا، أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. فكلما قرأ الإنسان في هذه الأحاديث ونظر فيها وكما قلت الآيات الكونية والآيات الشرعية أضفت على قلبه خشوعا وتعظيما وإجلالا وهيبة لله تبارك وتعالى، والله المستعان. نعم. ويعني صدق ابن القيم رحمه الله له عبارة جميلة يعني ذكرها في ثلاث جمل، يقول: في القلب شعث لا يلمه إلا الإقبال على الله، وفي القلب وحشة لا يزيلها إلا الأنس بالله، وفي القلب حزن لا يزيله إلا الرضا بالله سبحانه وتعالى. أنا أعيدها ثلاثا، وما أجمل هذه الجمل. يقول وأنا سأرسلها أيضا إن شاء الله تعالى. يقول ابن القيم رحمه الله: في القلب شعث لا يلمه إلا الإقبال على الله. يعني الإنسان سبحان الله بعض الأحيان يحس أنه مشتت ضايع، يجلس ما يدري هذا منفلت وما يدري ماذا يصنع وماذا يقدم، قلبه في شعث سواء في أمور الدنيا أو في أمور حرام أو في مصائب، المهم قلبه في شعث يعني منتثر ضايع، ماذا يلمه؟ ما الذي يوحده ويجمعه عليه؟ الإقبال على الله عز وجل. إذا أقبل العبد على الله وقف منيبا منكسرا بين يدي الله سبحانه وتعالى إلم على بعضه، وهذا هو السر الذي يجده أهل قيام الليل. ولذلك قال بعض السلف: أهل قيام الليل في ليلهم ألذ من أهل اللهو في لهوهم. نعم يجدون لما على بعض ويجدون وقوفا وهيبة بين يدي الله سبحانه وتعالى. ويتبعها أيضا: وفي القلب وحشة لا يزيلها إلا الأنس بالله عز وجل. أين تجد الأنس؟ في القيام في الهزع آخر الليل، في تلاوة القرآن، في ذكر الله، في حضور مجالس العلم، نسأل الله أن يجعل هذا المجلس من مجالس العلم والذكر، في الاجتماع على القرآن على السنة، هنا تجد الأنس بالله سبحانه وتعالى. وأعظمه كما قلت أن تخلو بنفسك في صلاة آخر الليل، أو أن تفطر حال فطرك في آخر صيامك بين يدي الله سبحانه وتعالى، هذا في أنس وفي لذ. ولذلك يقول ابن القيم رحمه الله: وفي القلب وحشة لا يزيلها إلا الأنس بالله. نعم والله إن الإنسان، وأنا أقولها غير حانث، يحس الإنسان بعض الأحيان بوحشة، وحشة ما لا يدري ما السبب، يعني الحمد لله في أنوار وفي كل شيء، لكن يحس الإنسان فيه ظلام من الداخل، يحس بوحشة، يجلس بين الناس ومع ذلك يحس بوحشة، بين زوجته وأولاده فيه وحشة، هناك وحشة، ما الذي يزيلها؟ هو الأنس بالله عز وجل. قال: وفي القلب وحشة لا يزيلها إلا الأنس بالله تعالى. وقال: وفي القلب حزن أيضا، القلب يحزن، وكلنا الله المستعان معرض للأحزان، إما حرمان من مطلوب أو حصول شيء غير مرغوب، أو الإنسان يتعرض، وبعض الأحيان هناك أحزان ولا يدرى ما سببها، كيف يزول هذا؟ قال بالرضا عن الله سبحانه وتعالى، رضي الله عنهم ورضوا عنه. فالرضا نعمة ومنزلة عظيمة، أن يمتلئ قلب العبد بالرضا. ولذلك كان جاء من دعاء بعض الصالحين، وقد ذكرت في هذا المقام 6 دعوات: اللهم املأ قلبي إيمانا بك وحبا لك وتعظيما لك وثقة بك وتوكلا عليك ورضا بقضائك وقدرك. من اجتمعت هذه 6 امتلأ قلبه بها، فأنعم والله بسعادة الدارين الدنيا والآخرة. اللهم املأ قلبي إيمانا بك وحبا لك، امتلأ القلب بالإيمان بالله، الحب لله، إيمانا بك وحبا لك وتعظيما لك. العظمة تعظيم الله عز وجل في القلب، لا يعظم أحد، العظمة التعظيم والإجلال لله سبحانه وتعالى. وتعظيما لك وثقة بك، الثقة بالله ليست بيد لا مخلوق، لا يقدم خيرا ولا يدفع ضرا. وتوكلا عليك، أيضا التوكل مقام عظيم، وثقة بك وتوكلا عليك. الشاهد 6 ورضا بقضائك وقدرك. إذا امتلأ القلب بالرضا عن الله سبحانه وتعالى، ما يجريه على العبد من المقدورات، أنعم الله بسعادة الدارين كما قلت الدنيا والآخرة، والله المستعان. نعم.
أحسن الله إليكم قوله تعالى: والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. قال أخبرنا سويد بن نصر قال أخبرنا عبد الله عن عنبسة ابن سعيد عن حبيب ابن أبي عمرة عن مجاهد قال: قال ابن عباس رضي الله عنهما: حدثتني عائشة أنها
رضي الله عنها
أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قوله عز وجل: والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه فأين الناس يومئذ؟ قال: على يسر جهنم.
الله استعان. الحمد لله. أيها الإخوة، هذا يعني مثال يسجله العلماء فيما سئل عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من تفسير القرآن، لأن أهل العلم قالوا إن تفسير النبي صلى الله عليه وسلم للقرآن هذا باب عظيم ومحفل كبير وله أنواع وأحوال، ومنها أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن آية، أن يسأل عن كلمة، أن يشكل، أن يبادر عليه الصلاة والسلام، أن يستدل، هذا يعني له أنواع. والعلماء الذين كتبوا في أصول التفسير، هذا أيها الإخوة يعني يدخل عندنا في مادة تدرس ولله الحمد في مرحلة البكالوريوس، وتدرس أيضا في الماجستير والدكتوراه في بعض الجامعات أيضا، مادة اسمها أصول التفسير، وخير من كتب في ذلك شيخ الإسلام بن تيمية في مقدمته، وأيضا شيخنا الإمام العلامة محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله في رسالته أصول التفسير، وقد شرحتها ولله الحمد في هذا المجلس المبارك يوما ما أو في دروس ماضية. هذه أيضا مرجع مهم جدا ينبغي أن يرجع إليه طالب العلم، أصول التفسير للشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، وقد أدخل فيها بعضا من علوم القرآن. على كل حال أيها الإخوة، نعم هذا نوع من أنواع التفسير، أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا تقول عائشة الصديقة رضي الله عنها وعن أبيها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن قول الله عز وجل: والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه، يعني إذا كان كذا وكذا، طيب أين الناس؟ أين الناس يومئذ؟ فقال عليه الصلاة والسلام: على جسر جهنم، وفي رواية أخرى: على الصراط. فلا كلام بعد كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. تجد بعض المفسرين يقولون يمكن أنه في شيء آخر في موقع، لا خلاص، كل هذا الكلام يضرب به عرض الحائط. إذا فسر رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا بعينه أو أجاب عن سؤال، فلا كلام بعد كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما إذا كانت المسألة مجرد مثال يذكره عليه الصلاة والسلام، لا شك أنه هو المقدم ويذكر ما بعده غيره، لكن هنا فسر عليه الصلاة والسلام أين يكون الناس. قال عليه الصلاة والسلام: على جسر جهنم، وفي بعض الروايات: على الصراط. نعم.
أحسن الله إليكم. قال أخبرنا عمرو بن منصور قال حدثنا
هنا سيذكر الإمام النسائي وهذه الحقيقة بعض المواضع التي تمر علينا في كتاب التفسير عنده وقد أشرت لهذا وحبذا لو جمعت أنه يذكر تفسير آيات في مواضع ليست حسب التسلسل وإنما يذكرها بعد ذلك بل ويدرجها في تفسير آيات أخرى مثل هنا الآن لو أن الله هداني لكنت من المتقين هذه الآن الآية رقم 57 ونحن الآن قبل قليل في الآية رقم 67 ومع ذلك لم يذكر الآية وإنما أدخلها في تفسير الآية التي بعدها هذه 67 والتي سنذكرها الآن الآية 57 فعلى كل حال هذا منهج أو طريقة للإمام النسائي ومع ذلك تحفظ وتسجل نعم
أخبرنا رحمه الله أخبرنا عمرو بن منصور قال حدثنا عبد الحميد بن صالح أبو صالح قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل أهل الجنة يقول لولا أن الله هداني فيكون لهم شكرا وكل أهل النار يقول لو أن الله هداني فيكون عليهم حسرة
الحمد لله أيها الإخوة الأفاضل الحديث كما هو مسجل هنا رواه الإمام الحاكم والبيهقي والإمام أحمد وأصله في صحيح البخاري دون ذكر الآية يعني أن أهل الجنة يشكرون ويحمدون الله وأهل النار يزدادون حسرة وندامة أو نحو ذلك فعلى كل حال هنا روى أبو هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال كل أهل الجنة أسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم ووالدينا والمسلمين من أهلها يقول لولا أن الله والآية لو أن الله هداني لكنت من المتقين لكن هنا يعني ذكر في الحديث على كل حال بهذا النص لولا أن الله هداني فيكون لهم شكرا يعني أن أهل الجنة يشكرون الله ويحمدونه وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم ممن يحمده ويشكره في ذلك المكان العظيم الجنة التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر قال وكل أهل النار عياذا بالله يقول لو أن الله هداني لكن خلاص انتهى انتهى وقت العمل الدنيا عمل ولا حساب والآخرة حساب ولا عمل قال فيكون عليهم حسرة عياذا بالله عز وجل من الحسرة والندامة نعم
قوله تعالى والسماوات مطويات بيمينه قال أخبرنا يونس بن عبد الأعلى قال أخبرنا
السماوات مطويات بيمينه نعم وكلتا يديه جل وعلا يمين نحن نثبت أن له جل وعلا يدين على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى وكما قال جل وعلا بل يداه مبسوطتان ولا نؤولها بالنعمة أو بالقدرة أو غير ذلك هذا مذهب مردود باطل مذهب المعتزلة والأشاعرة وغيرهم هذا مذهب باطل مردود غير صحيح نحن نثبت أن لله عز وجل يدين على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى من غير تشبيه ولا تمثيل ولا تعطيل إلى آخره نعم
قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه كان يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبض الله الأراضين يوم القيامة
لا إله
ويطوي
الله.
السماوات بيمينه
انظروا أيها الإخوة يعني كيف يعني تصوروا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في الحديث الصحيح بين لنا أن كثف كل سماء مسيرة 500 عام مسيرة 500 عام وبين كل سماء وسماء مسيرة 500 عام والله جل وعلا قال ومن الأرض مثلهن في عظمها والله جل وعلا إذا جاء يوم القيامة يقبض الله الأراضين يوم القيامة ويطوي السماوات بيمينه ثم يقول نعم
ثم يقول أنا الملك أين ملوك الأرض.
لا إله إلا الله. الحديث رواه الشيخان وغيرهما. نعم. وفي رواية أخرى أن الله جل وعلا يهزهن ويقول أين الجبارون، أين المتكبرون، أين ملوك الأرض، لمن الملك اليوم. كل هذه الأحاديث دلت على هذا، لمن الملك اليوم، ولا أحد يجيب ثلاثا فيجيب سبحانه ويقول لله الواحد القهار. سبحانك اللهم. نعم.
أحسن الله إليكم. قوله تعالى ونفخ في الصور فصعق من في السماوات،
قال ومن في الأرض إلا من شاء الله. نعم، هو بس يجتزئ جزء من آية. أيها الإخوة، الخلاف مشهور عند أهل العلم، هل هناك نفختان أو ثلاث نفخات؟ ثلاث نفخات: نفخة الفزع، ثم نفخة الصعق، ثم نفخة الإحياء، الخروج، خروج الناس من قبورهم، بعثهم بعد من قبورهم. أم أنهما نفختان، نفخة الصعق اللي هو يعني أن ينفخ فيه في الصور فيصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم بعد ذلك كما سنبين إن شاء الله سيموت حتى آخره ملك الموت. فهذا يعني هذه هي النفخة الأولى، والنفخة الثانية هي نفخة الإحياء بعد الموت، وهذا هو القول الراجح. القول الراجح أنهما نفختان وليستا ثلاثا، هذا هو القول الراجح. وقد بسط الأئمة سواء في كتب التفسير أو في كتب العقائد هذه المسألة. نعم. أخبرنا سويد بن نصر،
قال أخبرنا سويد بن نصر، قال أخبرنا عبد الله عن سليمان، وأخبرنا قتيبة ابن سعيد، قال حدثنا ابن أبي عدي عن سليمان التيمي.
نعم، سليمان الأول هو سليمان التيمي، أعاده مرة أخرى، يعني ساق الآن الطريقين واجتمع في سليمان التيمي. نعم. عن أسلم،
عن بشر بن شغاف، عن عبد الله ابن عمرو رضي الله عنه قال سأل أعرابي النبي صلى الله عليه وسلم ما الصور، قال سويد جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما الصور.
رحمك الله يا إمام النسائي، سبحان الله. شوف يعني روايتين وهي ما فيها اختلاف، يعني الرواية الأولى سأل أعرابي النبي صلى الله عليه وسلم ما الصور، الرواية الأخرى رواية سويد جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما الصور. فبالله عليكم أيها الإخوة، أبعد هذه الدقة والأمانة والعناية بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم عناية، وبهذا التأمل وهذه الدقة؟ ثم يأتيك واحد ويقول والله السنة فيها كذا، البخاري عنده كذا، مسلم عنده أحد وفلان وكذا. يا أخي الله هيأ لهذه الأمة أئمة أعلام. نعم، نحن لا ندعي لأحد العصمة، ما ندعي إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن نعم يقع خطأ صواب، لكن واحد يأتي يطعن في السنة أو يتكلم في الأحاديث أو كذا، يا أخي هؤلاء أئمة بذلوا مهجهم وأرواحهم وأوقاتهم كل ما يملكون من أجل الحفاظ على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والدقة غاية الدقة والأمانة في توصيلها لهذه الأمة. وما أجمل كلام أبي عبد الله الحاكم، يعني لما تكلم عن يعني أهل السنة وحفاظ الحديث، تجشموا الصعاب وتحملوا الأخطار وبذلوا كلها حتى تصل سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هذه الأمة، بدءا من الصحابة رضي الله عنهم، فهم الأئمة الثقات العدول الذين لا مطعن فيهم، لأن من طعن فيهم طعن في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، نقلوا لنا هذه السنة، تحملها من بعدهم حتى بلغت إلينا. ولذلك والله أنا أذكر في هذا المقام كم بكى سماحة والدنا الشيخ مباز رحمه الله، كان يبكي في مثل هذه المواضع ويتأثر، يقول يعني كيف إن هذه السنة ولله الحمد هي الله لها أئمة ورجال اعتنوا بها. يعني شوف فرق، سأل أعرابي جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كلها مؤداها في النهاية واحد، أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن السنة. لا هذه أمانة، أمانة النقل، أمانة الحديث، أمانة ما تحمله من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن أيها الإخوة، نحن علينا واجب عظيم أن نحفظ السنة، أن نعتني بها، أن نتمسك بها، ولا نقدم على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا هوى ولا رأيا ولا قولا، بل كما قال الإمام مالك بن أنس رحمه الله: كل يؤخذ من كلامه ويرد إلا صاحب هذا القبر صلى الله عليه وسلم. الكلام في هذا يطول ولا منتهى له من الكلام عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجزى الله الإمام النسائي وشيوخه ومن روى من بعدهم ومن قبلهم كلهم جزاهم الله عنا وعن الإسلام خير الجزاء. نعم، سأل قال جاء أعرابي للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما الصور؟ نعم، قال
قرن ينفخ فيه.
نعم، خلاص، الصور قرن ينفخ فيه. يأتي عاد بعض الناس: ما هذا القرن؟ مما صنع؟ مما كنت؟ هذه تشقيقات، وكما يقول أهل العلم أغلوطات لا فائدة ولا مصلحة منها. هذا قرن الله أعلم به. وقد جاء في الحديث أنه عليه الصلاة والسلام صابه هم وغم، قيل له قال: كيف أهنى وقد التقم صاحب القرن القرن وحنى جبهته، يعني مستعد بس لأمر الله تبارك وتعالى أن ينفخ. فالله مستعان. نعم،
فأحسن الله إليكم قوله تعالى: فصعق من في السماوات ومن في الأرض. قال أخبرنا
إلا من شاء الله. هنا أيها الإخوة، في قول الله تبارك وتعالى إلا من شاء الله، ذكر المفسرون رحمهم الله أقوالا وجمعوا في هذا جملة من الأدلة. قيل إن المقصود الملائكة الثلاثة: جبريل وميكائيل وإسرافيل عليهم السلام، وقيل الملائكة عموما، وقيل الولدان والحور العين في الجنة، وقيل يعني أقوال كثيرة. يقول الشيخ بن عثيمين، وأنا أعجبني كلام له رحمه الله، يقول في قول الله عز وجل إلا من شاء الله، هنا أبهم الله، أبهم الله لا ندري منه. قال: ولا نتعرض للتفصيل، لأنه ليس هناك دليل صحيح صريح في تعيين هؤلاء المستثنين، لا ندري من هؤلاء، لكن نعم جاء في الآثار أنهم كذا وكذا، وأنه آخرهم ملك الموت، يأمره الله عز وجل أن يموت فيموت، يأمر الله عز وجل أن يموت فيموت، ولا يبقى أحد حي، كل يموت، يبقى الله جل وعلا سبحانه وتعالى. فيقول: لمن الملك اليوم؟ ولا أحد يجيب. في الثالثة يقول سبحانه: ويجيب جل وعلا: لله الواحد القهار. فهذه هي النفخة الأولى. النفخة الثانية: يبعث بعدها الخلائق. نسمع الآن هذا الحديث، حديث أبي هريرة. نعم،
قال أخبرنا محمد بن عبد الرحيم عن يونس بن محمد عن يونس بن محمد قال حدثنا إبراهيم عن الزهري عن أبي سلمة وعبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
اللهم صل،
لا تخيروني على موسى، فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق، فإذا موسى باطش بجانب العرش.
جاء في الرواية الأخرى أنه آخذ بإحدى قوائم العرش. لا إله إلا الله. نعم،
فلا أدري أصعق فأفاق قبلي أم كان ممن استثنى الله.
الحمد لله، الحديث صحيح وقد مر بنا، وفيه تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، كما سيأتينا في حديث يونس بن متى: لا أحد يقول أنا أفضل من يونس بن متى. فهذا من تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فهو سيد الأولين والآخرين، وقد أخبر عليه الصلاة والسلام أنه سيد ولد آدم ولا فخر، فمر بنا في حديث الشفاعة، فهو عليه الصلاة والسلام سيد ولد آدم الأنبياء والرسل وغيره. وهنا في هذا الحديث قال عليه الصلاة والسلام: لا تخيروني على موسى، يعني لا تقولوا إنني أخير، أنني أفضل من موسى عليه السلام، فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق. فإذا موسى باطش بجانب العرش، كما قلت في بعض الروايات أنه آخذ بإحدى قوائم العرش، النبي صلى الله عليه وسلم يسأل، يقول: لا أدري، أو لا يعلم الغيب عليه الصلاة والسلام، يقول: لا أدري أصعق فأفاق قبلي. جاء في بعض الروايات: جوزي بالصعقة التي كانت له في الدنيا لما سأل الله جل وعلا الرؤية ولم يكن له، وصعق عليه السلام ثم أفاق. يقول عليه الصلاة والسلام: أم كان ممن استثنى الله، يعني إلا من شاء الله. الله أعلم، قد يكون من هنا وقد يكون من هنا، والله أعلم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا أدري، فهو عليه الصلاة والسلام إذا كان لا يدري فلا شك أن غيره من الخلق لا يدري بعد ذلك، والله أعلم. فالعلم عند الله سبحانه وتعالى في حال موسى عليه السلام. نعم.
قوله تعالى ثم نفخ فيه أخرى.
نعم، هذا يدل أيها الإخوة على أن النفخة نفختان، على أن النفخة نفختان، لأن الله جل وعلا قال هنا قال ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. وبهذا فسر ابن عباس قول الله عز وجل ترجف الراجفة تتبعها الرادفة، قال الراجفة هي موت الناس، والرادفة تتبعها حين يخرج الناس من قبورهم، والعلم عند الله تبارك وتعالى، لكن هذا هو القول الراجح عند أهل العلم. نعم.
قال أخبرنا موسى قال
أخبرنا. قبل الأذان أيها الإخوة أحب أن ننبه أن غدا إن شاء الله سنلتقي في هذا المكان في درس، في درسنا المعتاد بعد صلاة المغرب إن شاء الله تعالى. نعم.
قال أخبرنا موسى قال أخبرنا الحسن بن محمد عن شبابة قال أخبرني عبد العزيز عن عبد الله بن الفضل عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تفضلوا بين أنبياء الله، فإنه
يعني المقصود هنا لا تفضلوا بين أنبياء الله، يعني لا يكون سببا في ذم أو في قدح في أحد، لكن من المعلوم أنه عليه الصلاة والسلام هو أفضل الأنبياء والرسل، لكن المقصود لا يصل المقام إلى الذم. ولذلك نأخذ الحديث في مسرده، لأن الذي في قصة أن رجلا من الأنصار سمع يهوديا يقول والذي بعث موسى أو كذا فلطمه، فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هذا الحديث لا تفضلوا بين أنبياء الله. نعم.
فإنه ينفخ في الصور فيصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم ينفخ فيه أخرى مرة أخرى فأكون أول من بعث، فإذا موسى عليه السلام آخذ بالعرش فلا أدري.
طيب، نتوقف عند هذا إن شاء الله، وتكون القراءة غدا إن شاء الله من بداية هذا الحديث. الحمد لله. أيها الإخوة، هذه مجموعة من الأسئلة. هذا الأخ يسأل يقول: ما السنة في القراءة في راتبة الفجر؟ أولا يعني من باب الفائدة، ونحن يعني في مقام العلم، الأخ كتب الهمزة على نبرة، هذا خطأ. الهمزة هنا تكتب على السطر، لأن همزة مفتوحة. نعم، على نبرة يعني لو كانت مكسورة مثلا يعني، أما هنا فيها تكتب على السطر، يعني على السطر. ويعني لا يمنع، ترى بعض الناس يعني قد يقع ترى في أخطاء إملائية أو كذا ويستمر عليها، فلا مانع أن الإنسان يشتري بعض الكتيبات التي تصحح الإملاء عنده، أو أنه يدخل في بعض المواقع في النت جيدة يعني في التعليم، في تعليم الكتابة، ما فيها شيء. يعني يكون الإنسان يعني يتعلم ويستفيد، هذا طيب، ويكون الإنسان يستمر على الخطأ، هذا غير صحيح. على كل حال، نعم، السنة هو أن يقرأ في الأولى بقول يا أيها الكافرون، وفي الثانية بقول هو الله أحد، هذا ثبت. وثبت أيضا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قرأ في الأولى بقولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا، الآية في سورة البقرة. وفي الثانية قرأ قل يا أهل الكتاب أو غيرها في هذا الثم نفسه في الركعة الثانية. وهما جمعتا كما يقول شيخ الإسلام بين التوحيدين، التوحيد الاعتقادي والتوحيد التوحيد القولي الاعتقادي والتوحيد العملي، وقد سبق أن تكلمنا فيه. هنا يقول: أصابني وسواس في طهارة النجاسة من البول والغائط، أستعمل الماء كثيرا ساعة أو أكثر، والوسواس في الوضوء وغير ذلك. هذه الحقيقة مصيبة قد يبتلى بها بعض الناس، وهو الوسواس. وكما قال بعض أهل العلم: الشيطان إذا يئس من ابن آدم في المعصية جاءه من باب الطاعة، ومن الأبواب التي يأتيه من باب الطاعة باب الوسوسة، فيبدأ يوسوس عليه في الطهارة أكرمكم الله من النجاستين الصغرى والكبرى، وأيضا الوضوء والغسل، حتى يمل الإنسان. فكما يصنع بعضهم يجمع بالصلوات، ثم بعدين يقول أنت تضحك على نفسك، أنت شغلك ما هو صحيح، فيترك الصلاة ولا يصلي أبدا. وهذه أيها الأخوة هذه خطورة، وهذا هو الذي يريده. طيب ما الحل؟ الحل أمور: أولا الانطراح والتذلل بين يدي الله سبحانه وتعالى أن ينجيك وأن يخلصك من هذا الأمر. الأمر الثاني أن تقلع عن الأمر هذا ما دمت في بداياته، لأنك إذا دخلت فيه صعب أن تعود إلا يعني بتوفيق الله وبإعانته، لكن في البداية عالج نفسك. الأمر الثالث قم بأداء الطاعة، يعني سواء في طهارة أو في وضوء أو غسل، مرة واحدة ويكفي. وأنا أثق، ولا ليس كلامي هذا كلام أهل العلم، أنك لو صنعت هذا الأمر مرتين ثلاثا خمسا سيتركك الشيطان، سيبحث عن شخص آخر غيرك. فأنت ابدأ من الآن، يعني اصنع في المرة الأولى، حتى معذرة لو مثلا تأتي من يعينك على نفسك، زوجتك أو أبوك أو كذا، خلاص توضأ توضأ مرة واحدة، لماذا تعيد وتكرر؟ قف عند هذا الحد مرتين ثلاثا خمسا، وهذا قد صنعه كثير ولله الحمد، وزال عنهم الشيطان، لأنك خلاص عرف أنك مسكت الطريق الصحيح. الأمر الرابع أن الله جل وعلا أرحم بك من نفسك. هذا العذاب وهذا يعني الإكثار على النفس، والله يا بعضهم المسكين يعني تمزقت يداه من كثرة صب الماء، وبخاصة فصل الشتاء والغسل، ويجلس في دورة المياه أكرمكم الله يعني يمكن ساعة أو أقل أو أكثر. يا أخي الله جل وعلا أرحم بعباده من أنفسه. يا أخي الله ما فرض علينا هذا الدين من أجل المشقة، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. أنت يا أخي تخالف قواعد وأصول عريضة ومؤصلة في دين الإسلام. بإذن الله أنا أعيد وأكرر: استعن بالله وانطرح بين يديه وعالج نفسك، ستنجو بإذن الله. لكن إن استمريت ستصل إلى نهايات مظلمة، آخرها أنك ستترك الصلاة كما حصل لبعضهم. والعجيب أن أحدهم يوما ما لقيني وقال إنه وجد من أفتاه من جاهل أو مدري كيف أن خلاص تسقط عنك الصلاة، يعني تعيش في الأرض لا تصلي ولا شيء وخلاص. أعوذ بالله، هذا كلام يعقل أيها الإخوة؟ بل نقول يجب أن يعالج هذا الشخص وأن يعان على نفسه وأن يذكر بالأمور الخمسة التي ذكرتها آنفا. وإن شاء الله نسأل الله جل وعلا للجميع الهداية والتوفيق. وراجع ما ذكره الإمام ابن الجوزي رحمه الله في تلبيس إبليس, وذكر ما ذكره ابن القيم رحمه الله في أحوال الموسوسين وفي علاجهم. راجع كتابه إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان, والله لك كلام نفيس جدا في علاج نافع ومفيد لمن ابتلي بهذه الوسوسة. والوسوسة أيها الأخوة ما يخلو ترى منها أحد, كل إنسان يأتي له الشيطان لو شوي, استعذ بالله, انفث عن يسارك, حلول كثيرة جدا. فأنت اقطع الموضوع من أوله تسلم في آخره بإذن الله عز وجل. ونحن إن شاء الله ندعو للجميع كلنا إن شاء الله بالهداية والتوفيق. هذا يقول: كيف نجمع بين قول الله عز وجل إن الله يغفر الذنوب جميعا مع قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به؟ نعم أنا ذكرت الجمع بينهما, لا بد من التوبة, لكن من تاب حتى من الشرك ومن الكفر تاب الله عليه, دخل في هذه الآية. ولذلك كما نقلت عن الحافظ ابن كثير وغيره إنه ليست الآية فقط نقرأها ونقول إن الله يغفر الذنوب جميعا, نعم آمنا وصدقنا, لكن يجمع معه التوبة والاستغفار. ولأن الله جل وعلا لما ذكر كفر من زعم أن عيسى بن مريم هو الله أو أن الله ثالث ثلاثة, تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا, قال جل وعلا بعد ذلك: أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرون والله غفور رحيم. لا بد من التوبة والاستغفار. حتى أصحاب البدع, أصحاب الكبائر, أصحاب الصغائر, لا بد من التوبة والإنابة إلى الله عز وجل. هذا يقول: ما معنى الماء في الحديث أن الله جل وعلا يحمل الماء على إصبع؟ الماء الذي نحن نراه الله جل وعلا يجعله على إصبع. هذا والله أعلم, وصلى الله وسلم على نبينا محمد.